إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة اخترت له عنوانا: الشرع والعادة في ميزان المسلم. الشرع والعادة في ميزان المسلم، لأن المسلم لا بد أن يزن أي أمر يحل به بميزان شرعي لا بميزان ما تعود عليه. نسمع كثير من الناس يقولون: اعتدنا على كذا وكذا وكذا، وما جاء فلان إلا ليغير ما اعتدنا عليه. حتى قال أحد فلاسفتهم: أليست العادة محكمة؟ هذه قاعدة عند الأصوليين، وقاعدة معمول بها عند الشرعيين، ولكن ليست على إطلاقها كما قال هذا الرجل. فالأصل أن العادة محكمة فيما لا يصادم شرع الله عز وجل، ولا يناقض نصا صريحا ورد في حكم مغاير لما اعتاد عليه الناس تماما. فالشرع هو الطريق الذي رسمه الله عز وجل لعباده في الأرض، كما في حديث جابر رضي الله عنه لما خرج قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الشريفة عصا، وخط في الأرض خطا مستقيما وهو يتلو قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم خط من حوله خطوطا متعرجة وأخذ يتلو قول الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، الطريق المستقيم، طريق القرآن وطريق السنة، بفهم سلف الأمة قرآنا وسنة، لا بفهمي ولا بفهمك تماما. والعادة هو ما صعد عليه الإنسان من موروث، من اعتقاد، من جبلة، من صفات ورثت له كابرا عن كابر، وسيورثها لمن بعده كابرا عن كابر أيضا. ولهذا العادة قد تكون محكمة في شرع الله عز وجل كما قلت، لكن ليست على طول الدوام، لأن ما سمعنا أنه استدل به على أن العادة محكمة هذا أقره الشرع، كما في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فاتفق الفقهاء على أن إتمام عقد البيع والشراء إذا افترق البائع عن المشتري وأدار أحدهما ظهره للآخر انقضى العهد وصرم هذا العقد وانتهى. لأن عرفا لما يتفرق البائع عن المشتري يرضى البائع ببيعته ويرضى المشتري بسلعته، فأقر هذا العرف، فأقره النبي في حديث عبد الله بن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وكذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم تقدير المهور في زواج بناتنا لمهر المثل التي لم يسمى لها مهر، أو جاء متقدما لها من الأصل ابتداء في تقدير مهر لها، لم يترك الأمر إلى رأس والدها حتى يتحكموا في هذا المتقدم حسب هواه، ولكن قالوا يضرب لها مهر المثل من بنات عماتها وبنات خالاتها وبنات جيرانها بشتى إطار المثل من شهادة وجمال ودين وعرف و فيقدر هذا المهر حتى لا يغالي واحد في ابنته ويعطي مهرا لم يكن موجودا في عائلته كلها، وكأنك دخلت عائلة أخرى غير التي اعتادت عليها باقي العائلة أو باقي بنات العائلة. هذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التمس لها ولو خاتم من حديد. قال الفقهاء كما ذكر ابن حجر في شرحه لفتح الباري، قال التمس لها ولو خاتم أقل ما يكون في المهر فصاعدا، خاتم من حديد قد يكون لا سعر له، إلا أنه قد يكون آنذاك شيء هو مجرد أن يكون مهرا موجودا. وضرب الشرع الحنيف أن المهر هذا للفراش كما ذكر في الحديث المهر للفراش بهذا النص، فلا يحق لولي الزوجة ولا لزوجها أن يأخذ من مهرها شيئا، وهذا باتفاق العلماء، لأن الزوج استحل بضعها بهذا المهر الذي دفعه. فلهذا لو كانت المرأة تنازلت عن هذا المهر لأمر كذا أو كذا، القاضي الشرعي يرد لها هذا التنازل، لأن هذا المهر دفع بعوض، دفع باستحلال فرج، فإذا تنازلت عنه من يعطيها الذي أخذه منها زوجها؟ لا أحد. لهذا لا يحق لها أن تتنازل عنه، وإن تنازلت يرد لها مرة أخرى. هذه الأعراف أقرها الشرع الحنيف. كذلك مثلا مسائل اللباس بالنسبة للرجال، لما سمع الصديق رضي الله عنه أن النبي قال كما في مسند أحمد بسند صحيح لعن الله المسبل والمنان، فكان يتعهد ثيابه أن يرفعها، فرآه النبي في رواية البخاري لما تفعل هذا؟ قال ليس من ثياب قومي يا رسول الله، ليس من ثياب قومي أن يكون الثياب قصيرا، فقال لست منهم يا أبا بكر، من جر ثوبه خيلا فهو في النار. لهذه الأمور وردت نصوص تقر بأن العادة محكمة، ما اعتاد عليه الناس محكم بينهم ويكون شرط في التحكيم. أما العادات والتقاليد التي تناقض الشرع تماما تماما لا وجود لها مع الشرع الحنيف. لا يحق لإنسان أن يقول تعودت على كذا والشرع يناقض هذا الأمر وأنا أفعل ما تعودت عليه. لو تكلمنا مثلا عن اللباس، لباس المرأة في آنذاك، من يقدر لباس المرأة؟ شرعنا الحنيف. أما ما اعتاد عليه بناتنا اليوم، هل يعتد كما قيل سلفا من نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أم أن الأمر فيه خلاف كبير؟ تظن المرأة أنها تسير في الشارع محجبة مثلا كما يرى كل الناس، ويظن بحجابها هذا أهلها جميعا أنها من أهل الجنة بإذن الله، ومع ذلك إذا دخلت للصلاة اختلف هذا اللباس. فالسؤال الذي فرض عليك هذا اللباس في الصلاة، لماذا خلعتيه خارج الصلاة؟ هل رب الصلاة اختلف عن رب خارج الصلاة، أم الأمر مختلف؟ كل بناتنا تقريبا تدخل المساجد فتبحث عن أمر في لباسها، فضفاض لا يشف ولا يصف، الصفتان التي ذكرهما النبي في أحاديثه، أن يكون ثياب المرأة على هذا الأمر تماما، وإذا خرج ببنطالها وقميصها ظنت في الشارع أنها متحجبة. فأي الحجاب مفروض عليك؟ أم جعلت لنفسك مصحفا مختصرا أخذت منه أحكاما مختصرة على ما يأتي في هواك؟ وقس على ذلك كثيرا. ظن منا أن ما اعتدنا عليه هو الصحيح، ظن منا أن هذا هو عين الوسطية وغيره عين الغلو، لذلك لابد أن نقف وقفة ليست باليسيرة مع الشرع والعادة إذا تصادمت، أو بطريقة أخرى، هل كل ما اعتدنا عليه يقره الشرع؟ هل كل ما اعتدنا عليه يقره الشرع؟ نبينا لما اختطم له الزبير رضي الله عنه وأرضاه مع أحد الذين كانوا في جواره في السقيا، والعرف يقول أن قريب عين الماء يسقي أولا في الأرض الزراعية، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. والرجل طلب من الزبير أن يفتح له سقيا الماء فيمر عليه كما يمر على أرضه، فقال النبي اسقي أولا يا زبير ثم افتح له عين الماء، لأن العرف أقر بذلك أن الأقرب أولى، ثم الأمر يبتعد شيئا فشيئا. هل تجاوز النبي بهذا شرعا؟ قالوا هذا أمرا معترف به عادة محكمة بين الناس، فحكم نبينا بها. وتوجد في النصوص حتى نعرف أنها عادة محكمة أو غير محكمة، في النصوص يظهر ذلك. لما دعي النبي كما في مسند أحمد والسنن الأربعة على طعام، فلما قدم يده إليه عرف أنه ضب فانتزع يده، فقيل له أحرام هو؟ قال في رواية خالد إنه ليس من طعام قومي. وكذلك في الأرنب لما قدم له لم يأكله لأنه ليس من طعام قومي. بعض الأحناف يقولون النبي كره هذا، ليست كراهة، فالجمهور يقولون أن هذه عادة تعود عليها النبي عليه الصلاة والسلام، والعادات التي لا تصادم الشرع الحنيف الأصل فيها الإباحة، مباح فعلها، وإذا تركتها تأسيا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لك الأجر، لك الأجر. المرء على دين خليله كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فلينظر أحدكم من يخالف، أو المرء مع من أحب، أو من تشبه بقوم حشر معهم. أحاديث ونصوص كثيرة جدا في المباحات التي جاءت من أفعال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نرى أئمتنا الكرام في هذه الجزئية يقسمون أفعال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: قسم خاص به كنبي يؤدبه ربه به، كما قال فرضت علي صلاة الضحى، وكما فرضت عليه قيام الليل، فرضت عليه صلاة الضحى بنفسه هو، وفرض عليه قيام الليل بقول الله تعالى قم الليل إلا قليلا، والوصال في الصيد لما سئل عنه النبي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذه أفعال خاصة به لا نتأسى ولم يطلب منا التأسي به. وأفعال أخرى جبلية تعود عليها كما ذكرت، من طعام، من ثياب، من كذا من كذا، جبلية جبل عليها وخرج عليها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. من فعل كمثل فعله من باب أن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أخذ الأجر، ومن لم يفعل ذلك لا شيء عليه بالاتفاق. وأفعال يجب على كل مكلف أن يتأسى بها، كأفعال الصلوات، كأفعال الصيام، كأفعال الحج. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف جبريل، ثم جاء كما في الموطأ وفي الصحيحين جاء قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فبدأ فكبر فقرأ، ثم كبر فركع، ثم كبر فقام واستقام، ثم كبر وهوى سجودا، وكانت هذه تسمى ركعة. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه الفعلة لا يجوز لأحد فينا أن يقدم سجودا على ركوع، ولا ركوع على قراءة للفاتحة، ولا سجود على قراءة الفاتحة، بل ترتيبها هكذا كما ذكر عند الترمذي وغيره عن الصلاة، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي تحريم داخل الصلاة بعد التكبير ما كان حلالا قبل الصلاة، وتحليل ما كان داخل الصلاة حراما بعد الصلاة، فهي مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، هذه تسمى صلاة لا يجوز لنا مخالفتها. كذلك لما قال خذوا عني مناسككم، وقف في عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وقف في مزدلفة، وقال مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، وهكذا دواليك في باقي أفعال الحج. لا يجوز لنا من وقف في وادي محسر في مزدلفة إلى طلوع الفجر عليه فجر بالاتفاق، من وقف في بطن عرنة إلى أن يأتي مغرب هذه الليلة عليه حج في العام القابل بالاتفاق، لا حج له. لماذا؟ لأن التأسي بهذا النوع من الأفعال واجب على كل مكلف، فعل خاص به وفعل جبلي جبل النبي عليه، وفعل يسموه العلماء فعل تكليفي، فليست العادات على طول الدوام، مأمور بها الإنسان. فالعادة لها ضابط، لها مقيد، لها مقيدها في شرع الله عز وجل. فلينظر الإنسان أولا في شرعه. تعالوا نتكلم على باب المجاملات، الباب الكبير المفتوح علينا من الشيطان، أقولها بالفم المليان، من الشيطان: تجامل إرضاء لمن جاملته. لكن هل نظرت في هذه المجاملة ترضي الله عز وجل أم لا؟ هل نظرت في هذه المجاملة طريقها طريق الشرع أم طريقها العادة والتقليد الغير مرضي لله عز وجل؟ أكم من مجاملات كثيرة جدا تفعلها وأنت تستحي من الذي تجامله. ألا تستحي من الله عز وجل؟ أليس هذا من باب الأولى أن نستحي من الله سبحانه وتعالى؟ إذا سألك ربك عن أمر معين فعلته مجاملة لسين أو صاد من الناس وأنت ترضي به الخلق، سين أو صاد الذي قمت بمجاملته، سألك أليس من باب الأولى الرضا يكون لله سبحانه وتعالى ولا يكون لفلان ولا علان ولا تركستان؟ مجاملة ومرت سيقول علي الناس كذا، سأفعل ما هو يخالف الناس، ستجد أعذارا وتبريرات كثيرة جدا إلا مبرر واحد، أن الله لم يرضى على هذه المجاملة. هذه أمور نعايشها تماما. ما وصلت معك في الأمر إلى أنك تسأل نفسك هل هذا حلال أم حرام؟ الذي يبدأ في أفراحنا مثلا نقول لأهل العرس دائما: هل تبدأ حياتك بحرام؟ الكلمة التي نسمعها مرارا وتكرارا: هذه ليلة العمر، وهل ليلة العمر هذه تكون حراما على الزوجين؟ هل هناك عاقل يقر بهذا الكلام؟ أم أن الإنسان يبدأ حياته برضا الله عز وجل؟ بعد ذلك لا تسأل الخلاف بيني وبين زوجتي كذا وكذا، من أسبوع تقريبا من كثر ما نسمع من الفتاوى، من أسبوع، من أسبوعين، من ثلاثة، كثير جدا من النقاش الذي يظهر في الأمر، نسي أنه بدأ حياته هذه بأمر غضب الله سبحانه وتعالى فيه، وبعد ذلك يريد أن يكون الله معه في هذه الفعلة على طول الدوام. هل هذا أنت منصف؟ هل بهذا يكون إنصاف؟ إذا تعقدت مع إنسان من أقرانك على أمر معين بشروطه هو، هل تريد أن تختلف عن هذه الشروط أو هل تستطيع أن تخلف هذه الشروط؟ لماذا خلفت شرطك مع الله عز وجل؟ ألم يأتي كما في حديث عبد الله بن عباس في عالم الزر لما مسح الله عز وجل على ظهر آدم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن كنا عن هذا غافلين. أنت شهد وشهدت، شهد آدم عليه السلام أمام الله سبحانه وتعالى على قولك أنك شهدت بأن الله هو ربك، هو الذي كونك في هذه الأرض، وكنت غافلا عن هذا الأمر. لماذا خلفت هذا الأمر في طيلة حياتك ورضيت أن ترضي الناس وتغضب رب الناس؟ لماذا؟ لأنها عادة تعودت عليها، لأنه عرف تعارف عليه الناس، والله أمرنا أن نأخذ بالعرف، هكذا يقول فلاسفتهم: أمرك أن تأخذ بالعرف ما لم يكن هناك شرع، ما لم يكن هناك شرع تماما. عرف قريش قديما كان لا يظلم عند البيت مجير، دخل رجل يطوف بالبيت ويدعو على والد الزبير على أنه يسمعه والد الزبير يدعو على العاص بن وائل السهمي، فلما جاء بالرجل قال: أخذ إبلي ولم يعطيني مالي. فأخذ يطوف بالبيت في الحج ويدعو على العاص بن وائل السهمي، فجمعوا أكابر قريش أنفسهم بجوار البيت ودخلوا، كما قالوا دخلوا في أمر فضل، فسمي حلف الفضول، على تعاهدوا على ألا يصدم عند البيت المدير، ورد الرجل بعد أن خيروه له ماله: تأخذ مالك أم إبلك؟ قال: مالي. فردوا عليه المال. لماذا؟ لأن أعرافهم هكذا، لا يظلم هنا أحد ولا يوضع هنا حرام. حتى أن بناء الكعبة كان على حجر إسماعيل، وكان حجر إسماعيل في البيت، وكانت الذي حول الكعبة ثلاثة أضلاع متساوية، إلا ضلع الحجر كانت فيه نصف دائرة، وكان بهذه الصورة حتى جاء سيل فهدم البيت. فجمعوا أموالهم الحلال وتركوا الأموال التي تقاضوها من الربا، كانوا مرابين وبنوا البيت على الهيئة التي نراها الآن، لأنهم رفضوا أن يكون في البيت شيئا حراما بهذه الصورة، وحد الحجرة ليبين ويظهر للحاج والمعتمر أن هذا حد البيت. تماما. حتى قال النبي لعائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على عهد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الأعراف قائمة والتقاليد قائمة، إلا أن هناك شرط، هناك قيد، قل كما شئ أن يكون هذا العرف وهذه العادة وهذه التقاليد لا تناقض شرع الله عز وجل. فإذا تصادمت العادة مع شرع الله لا تكن غير عاقل، بل كن عاقلا واعلم أن شرع الله هو المقدم، رضا الله هو المقدم، أن ترضي رب العزة عز وجل، لا تبتغي رضا الناس في سخط الله سبحانه وتعالى. فإن الذي يرتضي رضا الناس في سخط الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بعد ذلك أنه فعل كذا وكذا وكذا. قس على ذلك مرارا وتكرارا أمورا من العادات والتقاليد التي نسمعها، تعودنا على كذا، هذه أعرافنا، هذا كذا، هذه كذا. ولو علوت بسند هذا العرف ستجد أنه عرفا يوافق الشرع، وما تبدل إلا في الإطار العام لما استوردناه من الغرب من أشياء هم تركوها تماما ونحن استمسكنا بها على أنها وحي واختلفنا عن الوحي. جاءنا الوحي من الغرب فأخذنا به ودنا به واعتبرناه دينا ندين به، لأن هذه البنت التي تسير في الشارع تظن أنها على دين وأنها محجبة وأنها أفضل عند الله من عائشة ومن خديجة ومن ومن ومن، وأن والدها الذي تركها بهذه الصورة أفضل عند الله من الصديق ومن عمر. ومع ذلك لو رجع إلى دين الله عز وجل لرأى الأمر مختلف. فلابد أن يكون لنا وقفة مع أنفسنا أولا، نظن في أنفسنا خيرا بقربنا من دين الله سبحانه وتعالى، لا ببعدنا عنه، لا بعنادنا بأن نفعل أمرا يغضب الله عز وجل بزعم أنه عادة، بزعم أنه عرف، عرف قديم. هو ليس قديم، لو رجعت قديما إلى 100 عام لم تجد هذه الأشكال التي نراها، 100 عام، لا أقول 1400 عام، 100 عام فقط لن تجد هذه الأمور. لماذا؟ لأن الأعراف تتبدل، أما الذي لا يتبدل هو شرع الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. كثير من الذين يعيشون معنا الآن، بل الغالب، دائماً ما يقدمون العادات والأعراف والتقاليد على أمر في شرع الله عز وجل يناقض هذا تماماً. قد يكون عذرهم عدم معرفة هذا الأمر، لكن البلية والطامة لما يذكر بها يقول هذه عادة نفعلها من باب أن الأجداد ورثونا هذا الأمر. ولا أعلم هل هذه الجملة تعد نصاً قرآنياً أو نصاً نبوياً يبيح لك ما يناقض شرع الله عز وجل، ما يناقض الطريق الذي رسمه لك رب العزة عز وجل على أن تكون هذه العادة وأنت تسارع في فعلها إرضاء لسين أو صاد من الناس، ولا تضع في ذهنك أن بهذا يغضب عنك الله سبحانه وتعالى. علماء أدائنا وبالأخص علماء التفسير دائما كانوا يقفون مع مثل هذا الموقف مع قول الله تعالى من سورة النساء: ألم ترى إلى الذين يريدون أن يتحاكموا، ألم ترى إلى الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقولون أن الطاغوت هو تجاوز الحد، فكل ما تجاوز حده يسمى طاغوت، كما قال: إنا لما طغى الماء، أي تجاوز على السفينة، حملناكم في الجاري. فكل من يتجاوز حده يسمى طاغوت، حتى أن أعظم التجاوز هو التجاوز في حق الله سبحانه وتعالى، أن يجعل الإنسان لله ند. وأزيد وأقول وقد لا يشعر بذلك، لما تخير بين شرع الله وعادة وتختار العادة جعلت لنفسك ند بالله سبحانه وتعالى وإن لم تريد ذلك. فالآية ذكرت بأن الذين يزعمون، والزعم هو ماطية الكذب، هو أعلى درجات الكذب، أن تفرض على نفسك أنك على حقيقة وأنت كاذب، تماما. هذا هو الزعم، فلان يزعم بقول كذا أو يزعم بقول كذا، فهو كاذب في قوله هذا. أنهم آمنوا بما أنزل إليه، آمنوا بالقرآن الكريم وآمنوا بالسنة النبوية، ولكن هرولوا إلى عاداتهم وتقاليدهم. في هذه الآية ذكر أكثر من سبب لنزولها، من أشهرها أن صحابيا يقول عنه الطبري وغيره كان ثم أصبح منافقا بهذا، كان أي صحابيا ثم أصبح منافقا بهذا، احتكم هو ويهودي، أراد اليهودي أن يحكم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لعلمه أنه لا يحكم إلا بالحق، وأراد هذا الرجل الذي كان صحابيا فنافق أن يحتكم إلى حبرهم كعب الأحبار فرفض، فذهب إلى النبي فرفض، ذهب إلى الصديق فرفض حكم الصديق، كيف أحكم على رجل ذهب إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وهو يريد أن يحكم كعب الأحبار، وذهب إلى عمر فقال عمر انتظرا، فخرج من داره متوحشا سيفه وقطع رأسه، هذا جزاء من لم يحكم، من لم يرضى بحكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في مجمل هذا أن هذا الرجل الذي كان منافقا لم يرضى أن يحكم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وجاهر بذلك، معنى أن الآية ذكرت يريدون والإرادة عمل قلبي، هكذا يقول الطبري وغيره، إن كان الإنسان ظن في نفسه أنه أراد لم يفعل، مجرد أنه أراد شيئا لم يفعله، أراد أن يذهب إلى عرف وعادة ولا يذهب إلى شرع، أليس هذا باب من باب النفاق؟ أقل ما يقال فيه أنه النفاق، ولو رضي بهذا الأمر وفعله كفر كفر. فلذلك هذه صبغة للمنافقين، أن الإنسان تجلس بين رجل وامرأته ويحكمونك في أمر معين فتقول قال الله قال رسوله، فيقولان نرضى بأعرافنا وتقاليدنا، هل هذا دين؟ هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا من الدين؟ فالذي يوازن في ميزانه بين أمر بين في حله وحرمته وبين عادة أو عرف أو مشاكل هذه الأمور، فهو يهرول إلى طريق النفاق، يهرول إلى دائرة النفاق. فليحذر هؤلاء الناس، ربما جهلهم يسوقهم إلى هذا الأمر، أن يدخل مع هؤلاء والعياذ بالله. لابد أن يفطن للأمر، أن الشيطان يريد أن يبعدك، يبعدك عن شرع الله سبحانه وتعالى، يبعدك عن القرآن وعن سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويريد أن تستمسك بعرف زائد، بعرف متغير، بعرف ليس أصيل تماما ولا عادة ولا تقليد أصيل لك، ومع ذلك تجعله كأنه وحي تتمسك به وكأن الأمة أجمعت على فعله، وما تكلم فيه الأمة وما أنزل على هذه الأمة كأنه لم يكن موجودا من الأصل ابتداء، وكأن دين الله عز وجل في هذه الأعراف وفي هذه التقاليد، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هكذا وصانا عمر رضي الله عنه. فلا بد للإنسان أن يدن نفسه في مجاملة، في لباس، في فعل يفعله عادة ولم يسمع عنه في الشرع شيء، بيد أنه فضلا إن سمع عنه في الشرع أنه لا يليق ولا يجوز، يبعد تماما رضا لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله من بعده، حتى إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى تركت هذا لأجلك، تركت هذا لأجلك، لا فعلت هذا من أجل فلان، السؤالان بعيدان كل البعد عن جنان الخلد عند الله سبحانه وتعالى تماما. لما نقدم هذه الأعراف الفاسدة وهذه التقاليد الفاسدة وهذه العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان عن قرآن وعن سنة صحيحة واردة، حتى لا يقال لك إن فيها وفيها، فيها ضعيف، فيها كذا، فيها كذا، لا، سل نفسك هل هذا أمرا فعله الصحابة من قبله؟ خير الناس، كنتم خير أمة وخيرت للناس رضي الله عنهم ورضوا عنه، أم ماذا فعل هؤلاء في هذا الشأن؟ ويكون هذا مقياسك، هل هذا الأمر فعل من قبل؟ من فعله؟ ستجد أن الذين فعلوه مثل الذي يطالبك به، أما الذين رفضوا هذا هم خير الناس، خير الناس الذين أرادوا أن يلجوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. فهل كانت هذه دعوة إلى نبذ العادات السيئة؟ أنا لا أقول بنبذ كل العادات وكل التقاليد، فلو رجعنا إلى عاداتنا القديمة وأعرافنا القديمة تكون أقرب إلى هذا الشرع الحنيف. كان كبراؤنا قديما يقولون لنا الفرق بين العادة والعبادة حرف الباء. العادة والعبادة حرف الباء، لماذا؟ لأن عاداتهم كانت كلها مستقيمة ترضاها النفوس، كما كان يقول العقلاء قديما أن العادة والعرف الذي يستقيم بين عقلاء الناس من يرتضيه عقلاء الناس لا من يرتضيه أسلاف الناس. فلا بد أن نتذكر دائما أن شرع الله أولا هو الذي يرضي رب العزة عز وجل، ما عاداه لا يكون إلا في سخط الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.